أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
أهلا وسهلا بكم في مشوارنا الأسبوعي إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا معكم جميل فخري
وأنا فارس حسن، وينضم إلينا مراسل SBS عربي 24 في القاهرة محمد الشاذلي. أهلا بك محمد.
أهلا بك فارس.
يا أهلا. يعني محمد، نبدأ بالموضوع الأهم. نحن على بعد 4 أيام من 20 سبتمبر، بنعرف كان في دعوات للتظاهر. ما هي الأجواء بالشارع وهل مستعدادات أمنية مثلا؟
يعني ما زالت المنصات الإعلامية للإخوان المسلمين بتلح على دعوة المصريين للنزول في المظاهرات ضد الرئيس السيسي في 20 سبتمبر المقبل، ولكن لم نلاحظ بعد أي تحركات أمنية واضحة في الشوارع أو يعني المحاور الرئيسية، ويبدو أنه الدولة المصرية بتحاول أنها تشرح الأمور من خلال الفضائيات ومن خلال تصريحات رئيس الوزراء وزياراته وكذلك المحافظين الذين يتحدثون في الموضوع الذي يعني يستخدمه معارضو الدولة في التحريض على التظاهر والنزول، لأنه كان تجديد السيسي على إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والبنايات المخالفة وتأكيد ضرورة التصالح مع الدولة بناء على قانون التصالح في مخالفات البناء أو الإزالة. هذا كان سببا في بدء أو انتهاز الفرصة من معارضي في الخارج للحديث عن الغلابة والهدم وإلقاء الأسر الفقيرة في الشوارع. القضية ليست هينة، لأن الحكومة قررت الدخول في ملف شائك تم تجاهله عبر 40 عاما الماضية، ما أدى إلى نقصان واضح في الرقعة الزراعية وتشوه رهيب في المباني، نصف مباني مصر مخالفة، وهذه آخر إحصائية لمجلس الوزراء. كذلك قيام البعض بجرأة لا متناهية على بناء مساجد على أراضي ملك للدولة أو بدون ترخيص، وجرى استغلال هدم بعضها في الحملة ضد الحكومة، ووصل الأمر إلى الاستعانة بصور هدم مساجد في دول أخرى للحشد ضد الحكومة. الحقيقة الثانية إن البنايات السكنية في مصر لا تعود فقط إلى الفقراء، ولكن أيضا إلى الطبقة الوسطى والذين اشتروا مشاكلهم من أصحاب عمارات غير معنيين بالتراخيص وأصول البناء ومراعاة التخطيط. هؤلاء في ورطة، يعني هناك شوارع لا يمكن لسيارة إسعاف أو مطاف دخولها، لكن هؤلاء سواء الفقراء أو الطبقة الوسطى وضعوا الجزء الأكبر من أموالهم في شراء هذه المساكن، وبالتالي صار غضب واسع على الحكومة التي تريد فتح الملف والقضاء على العشوائيات ومخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية. الدولة تشرح والحكومة تشرح، وهناك طبعا دعوات مضادة لمسألة النزول، ولا يتوقع كثيرون يعني أن تكون هناك يعني احتجاجات واسعة يمكن رصدها، ولكن دعنا نرى بعد 4 أيام ما الذي يمكن أن يحدث.
نعم محمد، يعني مصر تجري مباحثات مع اليونان وترفض إشارات تركيا، هل لك أن تضعنا في أجواء وحالة تلك المباحثات؟
بالفعل جميل، القاهرة بالتاريخ والجغرافيا هي لاعب رئيسي في ملف شرق المتوسط، وتركيا أيضا لاعب رئيسي في ملف شرق المتوسط، هي واليونان وقبرص، وبالتالي الملف متخم بالأزمات والمشاكل، بيدخل فيه الغاز والنفط والسياسة والحرب وإعادة رسم العلاقات والمبادئ. من هنا تأتي تحركات القاهرة في مواكبة كل ذلك. وزير الخارجية المصري سامح شكري أجرى بالأمس محادثات في أثينا للتنسيق والتشاور، ونعرف أن هناك تحالف ثلاثي مصري يوناني وقبرصي، وتم ترسيم الحدود البحرية فيما بينهم، وينسقون الآن على مستوى عالي بالنسبة للأوضاع الإقليمية محل الاهتمام بما في ذلك التوترات في شرق المتوسط. كانت محادثات شكري في أثينا فرصة لتجديد رفض التصرفات الاستفزازية التي تزعزع الاستقرار وتضع الأمور في إطار من المواجهة والتأجيج. وإذا لم يأتي ذكر تركيا بالاسم في البيان الصادر عن محادثات شكري في أثينا، فهي المقصودة بجملة التصرفات الاستفزازية، لأن تركيا في نظر القاهرة وأثينا بتدعم حكومة السراج ووقعت اتفاق بحري معه، رفضت مصر واليونان جملة وتفصيلا، وتنقف في مياه خالصة لقبرص وأيضا اليونان. ويبدو أنه قد تكون هناك تفاهمات ووساطات في شرق المتوسط لم تنضج بعد، لأن دول الاتحاد الأوروبي اجتمعت وهددت تركيا بعقوبات، وفرنسا تقود العمل في هذا الاتجاه وتنسق مع مصر واليونان. ثم فوجئنا بعد توقعات بمواجهة عسكرية على الأراضي الليبية بعد أن حددت القاهرة شرط الجفر خط أحمر، فوجئنا قبل أيام بغزل من ياسين أكطاي مستشار أردوغان، حيث أشاد بالجيش المصري العظيم والذي يحظى باحترام تركيا، نعرف أن العلاقات الدبلوماسية مقطوعة. وزير الخارجية المصري سامح شكري علق بأننا نريد أفعالا لا أقوالا، ثم أن المراقبين لاحظوا دعما مصريا وتركيا لوقف إطلاق النار في ليبيا ولمحادثات الأطراف في المغرب. الأمم المتحدة على وشك تسمية المبعوث الأمم السابع إلى ليبيا. كل هذا قد يعطينا فكرة عن إشارات أو رغبات في حل سياسي وتقاربات وحوار في الشرق المتوسط قد يظهر في القريب.
نعم محمد، خلينا نختم هذه الرسالة الأسبوعية بشو عم بيصير مع سيدة القطار صفية أبو العزم، هاي سيدة الجدعة حكينا عنها كتير في برنامجنا، يبدو أنها حظيت بدرع القوات المسلحة بحفل حضره حتى وزير الدفاع، وفي أيضا بطل آخر بائع الفرسكة اللي كمان صار مشهور كتير ويبدو أنه عم يحظى بالتكريم في الإسكندرية. ماذا لديك من تفاصيل وماذا كان أبرز ما تداوله يعني وسائل التواصل الاجتماعي؟
هي وسائل الاجتماع ركزت على سيرة القطار، وليست هي فقط بل أيضا المحطات الفضائية والصحف ركزوا على سيرة القطار وبقى الفريسكا، يعني هم الاثنين شكلوا في مصر اهتمام واسع من جهة البعد الإنساني للقصتين. سيرة القطار صفية أبو العزم باتت ملء السمع والبصر فجأة، وتم تكريمها كما أشرت ومن الرئاسة ومن القوات المسلحة وجهات عدة. رفض التصرف كونسيري قطار بإنزال ميزان شاب لأنه لا يملك ثمن التذكرة، وقامت بدفعها معتبرة إياه كابن له. مهندس صور الواقع بالموبايل انتشرت بشكل رهيب وأسفرت عن قرار بالركوب المجاني للقطارات لكل أفراد الجيش والشرطة. بقى الفريسكا بالأسكندرية إبراهيم عبد الناصر بات نموذجا للطالب المتفوق المكافح بعد أن انتشر فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي. تفوق في شهادة الثانوية العامة وحصل على مجموع يؤهله لدخول كلية الطب، ولم يتوقف يوما عن مساعدة والده بائع الفريسكا. وبعد أن حصل على منحة مجانية لدراسة الطب بجامعة الإسكندرية، دخل إبراهيم يوم أمس الثلاثاء إلى مكتبة الإسكندرية كالفاتحين ليمنحه مديرها مصطفى الفقي عضوية المكتبة. السكندريون خصوصا بيعرفوا الفريسكا، هي حلوى شعبية تباع على شواطئ عديد من المدن الساحلية في مصر وخصوصا الإسكندرية، عبارة عن رقائق من البسكويت الممزوج بالعسل بينادي بيها البائعون للممددين على الشواطئ ندائهم الشهير فريسكا فريسكا، هذه التي قادت هذا الشاب الطموح إلى أن يدخل إلى كلية الطب ويكون أيضا تحت بؤرة الدور وتقدم له الهدايا وتقدم له شهادات الطبيب.
تكريم مستحق بالفعل. شكرا جزيلا لمحمد أشاذلي مراسلنا في القاهرة ينضم إلينا في صباح كل أربعاء. شكرا لك وتحية لك ولكل الشعب المصري.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي أو من أينما تحصلون على البودكاست.